بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه عشر صفات للحج المبرور، قال حفظه الله: الرابعة تجنب الرفث. فالحاج الذي يريد البر في حجه عليه أن يبتعد عن كل ما فيه رفث، والرفث هو كل ما يتعلق بالجماع أو ما يسبقه من مقدماته. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تقدم معنا، قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في فضل الحج المبرور، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه من الجهاد في سبيل الله، وأنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعتنى أهل العلم في شروحات هذه الأحاديث ببيان صفات الحج المبرور، وتقدم معنا جملة من النقول عن أهل العلم في ذلك، وعرفنا أن هذه الرسالة فيها تلخيص لأهم ما يكون في صفات الحج المبرور في ضوء الأدلة وضوء ما قرره وبينه أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرابعة، أي من صفات الحج المبرور، تجنب الرفث. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: فلم يرفث. إذن وجود الرفث، سواء الجماع، والجماع يفسد الحج، أو مقدماته ويتنقص الحج، فتجنب الرفث الذي هو الجماع، وأيضا تجنب المقدمات، مقدماته القولية أو الفعلية، هذا كله مما يعين العبد في تحقيق البر في حجه، في تحقيق البر في حجه. فالحاج الذي يريد البر في حجه عليه أن يبتعد عن كل ما فيه رفث، والرفث كل ما يتعلق بالجماع أو ما يسبقه من مقدمات. نعم.
قال حفظه الله: الخامسة تجنب الفسوق. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل الفسوق هنا السيئات، وقيل المعاصي، وقيل ما أصاب من محارم الله والصيد، وقيل الفسوق قول الزور، وقيل الذبح للأنصاب. فيظهر مما سبق أن الفسوق يعم كل ما خرج به العبد عن طاعة الله عز وجل بفعله لشيء من المعاصي والذنوب، وإن الحج المبرور لا يتحصل وقد خالطه الإثم وشابته المعصية. لذلك وجب على الحاج الناصح لنفسه أن يجتنب في حجه جميع الذنوب والآثام، ويدخل في ذلك كما نبه أهل العلم الذنوب التي كان عليها المسلم قبل حجه واعتاد على فعلها، فهذه يجب عليه أن يتوب منها إذ أراد أن يكون حجه مبرورا. أما من كان مصرا على فعل الآثام التي ألفها واعتاد عليها ولم يعزم على تركها فهذا نوع من الفسوق، وإن لم يباشر شيئا منها أثناء حجه. ومما يدخل في ترك الفسوق في الحج عدم مخالفة ولي الأمر فيما يأمر به من ترتيبات وتوجيهات لتنظيم وتيسير مناسك الحج ودفع المهالك والمخاطر عن المسلمين، فإن نصوص الشريعة تكاثرت في الحث على طاعة ولي الأمر وعدم مخالفته، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر في موسم الحج في عدد من خطبه فيه، وذلك لبيان أهميته وعظيم أثره في صلاح شؤون المسلمين. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وعن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه. والنصيحة الجامعة لك أخي الحاج في هذا الباب أن تستقبل حجك بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبك وخطاياك لتنال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، فصدق توبتك يقتضي قبول حجتك. وقد قال النبي الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هذا الخامس من صفات الحج المبرور تجنب الفسوق. قد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، فسوق هو الخروج عن طاعة الله، فيدخل في الفسوق عموم المعاصي، عموم المعاصي والآثام. والحج الأصل فيه أنه يهذب النفوس ويربيها على لزوم الطاعة وتجنب المعصية. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج مدرسة إيمانية تربوية جامعة تهذب النفوس وتزكي القلوب وتأخذ بالعبد مأخذا عظيما في فعل الخيرات واجتناب المنكرات والبعد عن المنهيات. فلهذا كان من صفات الحج المبرور أن يتجنب الإنسان فيه معاصي الله ومساخط الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره أهل العلم أن الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في حجه يعد فسقا، يعني إذا كان المرء معتاد على معصية على ذنب لكنه توقف عنها أيام الحج لم يفعلها، لكنه في قرارة نفسه مصر عليها وعازم على العودة إليها، فهذا يعد فسوقا، هذا يعد فسوقا. ولهذا وجب على الحاج أن يستقبل حجة بالتوبة النصوح من كل ذنب، ويلزم نفسه بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدخل في ترك الفسوق في الحج عدم مخالفة ولي الأمر في التنظيمات والترتيبات التي إنما أتي بها لمصلحة الحج ومصلحة الحجيج. وبعض الناس بسبب الأهواء ودعاة الضلالة إذا تحدث عن طاعة الأمر طاعة ولي الأمر تستوحش نفسه من ذلك. والواجب على المسلم ألا يستوحش من أي أمر جاءت به الشريعة. لاحظ الآن طاعة ولي الأمر في حجة الوداع، نبينا عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال صلوا اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم. هذه الآن ما هي؟ هذه مهمات الدين العظام، ضم إليها وأطيعوا ذا أمركم، قال تدخلوا جنة ربكم. انظر في هذا الحديث كيف جعل طاعة ولي الأمر مع هذه المهمات العظيمة من مهمات الدين. فإذا قيل لبعض الناس اتقوا ربكم ما يستوحش، إذا قيل صلوا خمسكم ما يستوحش، إذا قيل صوموا شهركم ما يستوحش، إذا قيل أدوا زكاة مالكم ما يستوحش، إذا قيل أطيعوا ذا أمركم يستوحش. ما السبب؟ عنده مشكلة هو، ولا هذا كلها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فينظر سبب الاستيحاش من أين دخل عليه، ما نوع الهوى الذي دخل عليه فجعله يستوحش من طاعة ولي الأمر التي في غير معصية الله سبحانه وتعالى والتي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروى مسلم رحمه الله في صحيح عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي رضي الله عنها صحابية تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فاسمعوا له وأطيعوا. لاحظ أن الوصية بطاعة الأمر تكررت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، تكررت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. الحاصل أن الحاج نصحا لنفسه وتتميما لحجه ينبغي له أن يتجنب الفسوق، أن يتجنب الفسوق وهو المعاصي بأنواعها. نعم.
قال حفظه الله: السادسة تجنب الجدال في الحج. الحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيها المسلم على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة، ومن ذلك البعد عن الجدل والخصومة لقوله تعالى ولا جدال في الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.
أيضا من صفات الحج المبرور تجنب الجدال، عملا بقول الله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. والجدال المعني هنا مثل ما قال الشيخ السعدي رحمه الله الممارات والمنازعة والمخاصمة التي تثير الشر وتوجد العداوة، فهذه يجب على الحاج أن يتجنبها، يتجنب رفع الصوت، يتجنب اللجج، يتجنب الممارات، يتجنب أن يجادل بالباطل، يتجنب أن يدافع عن الهوى والبدع. كل هذه تضر بحجه، كل هذه تضر بحجه. يتجنب الاعتراض على النصوص وعلى الأدلة، هذه كلها من الجدل المذموم الذي يضر بحج الإنسان. فمن بر الحج ترك الجدال، من بر الحج ترك الجدال كما قال الله تعالى ولا جدال في الحج. نعم.
قال حفظه الله: السابعة الإحسان إلى الحجاج وإكرامهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فمن بر الحج أن يحسن الحاج إلى وفد الله وضيوف الرحمن بأنواع الإحسان من إطعام للطعام وسقي للماء وإفشاء للسلام ولين للكلام وإرشاد للضال وتعليم للجاهل وإعانة للمحتاج ونحو ذلك من أنواع المعروف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. وجاء عن خلاد بن عبد الرحمن رحمه الله قال: سألت سعيد ابن جبير أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. قال: وأخبرنا الثوري رحمه الله قال: سمعنا أنه من بر الحج. وجاء في تاريخ بغداد أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان إذا أراد أن يحج مع إخوانه من أهل مرو يقول لهم: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها ثم يكتري لهم، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ويخرجهم من مرو إلى بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة. فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم قال لكل رجل منهم: ما أمروك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه. ويلحق بالإحسان للحجاج تجنب أذيتهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في الحج: أيها الناس، السكينة السكينة. وحينما رأى صلى الله عليه وسلم ازدحام الحجيج عند الجمرات قال لهم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: تدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. فالواجب على كل مسلم لا سيما من أكرمه الله بالحج أن يكرم ضيوف الرحمن، وأن يحتفي بوفد الله سبحانه وتعالى، وأن يرعى لهم حقهم ومكانتهم، وأن يتعامل معهم بأحسن معاملة وأطيب أسلوب، وأن يتجنب أذيتهم. فإن الحج يربي الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة والإحسان إلى الناس، والتحلي بالصبر والرفق والأناه وحسن المعاملة.
السابعة من صفات الحج المبرور الإحسان إلى الحاج وإكرامهم. ويعين على هذه الخصلة التي الإحسان والإكرام للحجيج أن يذكر نفسه بأن هؤلاء ضيوف الرحمن ووفد الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج والعمار وفد الله. وفد الله أي ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. وفد الله، هذه الإضافة، إضافتهم إلى الله وفد الله، فيها تشريف لهم وتعلية لمكانتهم وبيانة لمنزلتهم العلية. فإذا كانوا بهذا الشرف وهذه المكانة، فالواجب على المسلم أن يعمل على إكرامهم والإحسان إليهم والتلطف معهم وتجنب إيذائهم. فهذا كله يعد من بر الحج، هذا كله يعد من بر الحج، أن يعمل على إكرام ضيوف الله والإحسان إليهم من إطعام الطعام وسقي الماء وإفشاء السلام ولين الكلام وإرشاد الضال وتعليم الجاهل وإعانة المحتاج ونحو ذلك من أبواب المعروف وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما بر الحج قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي سنده ضعف كما يقول الحافظ بن حجر قال فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. قوله لكان هو المتعين في صفات الحج يعني حتى لو كان ثابتا ما يكون حاصر لصفات بر الحج في هذا، بل هناك ما هو أعظم منه مثل ما تقدم الإخلاص، مثل ما تقدم المتابعة، ومثل ما تقدم تحقيق التقوى في الحج، هذا كله من بر الحج لكن لكان هو المتعين في أن هذه من صفات الحج العظيمة وهذا المعنى متقرر عند السلف أن إطعام الطعام ولين الكلام هذا من بر الحج جاء عن خلاد بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن جبير أي الحج أفضل، قال من أطعم الطعام وكف اللسان وأخبر الثوري قال وأخبرنا الثوري قال سمعنا أنه من بر الحج إطعام الطعام. ولهذا ينبغي على الحاج وإذا كان خاصة إذا كان قد يسر الله له أن يحرص على إكرام من معه، إكرامهم بتقديم الطعام أو حتى الخدمة. يعني أذكر مرة علي ولعلكم تبحثون عنها، أنا رأيت في حلية الأولياء أحد السلف يعني لما خرج مع رفقته في الحج قال لهم من السنة أن نؤمر أميرا، وذكرهم بأن هذا من السنة، ثم يعني كأنه أمالهم إلى أن يؤمروه. فلما أمروه اشترط عليهم لما صار هو الأمير أن يكون خادمهم، وألزمهم بالإمرة أن يطيعون، وكان يريد الإمرة عليهم ليخدمهم من أجل أن يخدمهم. فكان يقول لهم أنا الأمير، ما يجعل أحد يفعل شيئا، كل أمور الخدمة لهم قام بها وحده، واستغل إمرته عليهم ليكرمهم ويقوم بخدمتهم. هذه مرة لعلكم تبحثون عنها، موجودة في حلية الأولياء. وكذلك هذه القصة، قصة عبد الله بن مبارك التي استمعنا إليها في يعني خدمته للحجاج، و يعني أول ما أرادوا الحج قال هاتوا النفقات، يعني أنه هو الذي سيقوم يعني تنظيم الصرف في الحج، لكنها ادخرها لهم، كل ما قدموا له جعل لكل واحد صرة وكتب عليها اسم المبلغ الذي دفع. ولما رجعوا أكرمهم وأحسن إليهم أعاد إليهم المال. فهذا كله من بر الحج، ولهذا يعني يكرم الحج إذا كان ذا مال بالطعام، وإذا كان ما عنده مال بالخدمة واللطف والإحسان ومساعدة الكبير والمحتاج وغير ذلك، هذا كله من بر الحج أذكر من المواقف حقيقة التي يعني أعجبتني. مرة في المسعى في الحج من سنوات رأيت أحد الأشخاص يدفع امرأة مسنة كبيرة في العربة، فقلت له بعد سلمت عليه قلت ما شاء الله هنيئا لك برك بالوالدة، فقال والله ليست هي والدتي ولا أعرفها، لكنني يعني وجدتها محتاجة وقمت أدفعها فيه. فمثل هذه الأعمال كلها من بر الحج، تضاعف الأجر، تضاعف أجره ثوابه في حج، الإحسان للكبير، مساعدة المحتاج، إطعام الطعام، لين الكلام، هداية الضال. الآن يعني لما تجد مسنا ما يدري أين خيمته أو أين فندقه الذي يسكن فيه، ثم تقف معه وتنظر في أوراقه وتتأمل، هو ما يستطيع، ثم تمشي معه إلى أن يصل إلى مسكنه أو بيته. هذا من بر الحج، هذا كله من بر الحج. أيضا من بر الحج يعني تجنب الأذى، لا يحصل من إنسان أي أذى لا قولي ولا فعلي للحجاج. وهذا المعنى أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدات كثيرة في مواطن من الأحاديث المروية عنه في الحج صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: الثامنة أن يكون الحج بمال حلال، فمن صفات الحج المبرور أن يكون من مال طيب، فيجب على الحاج أن يتخير لحجه النفقة الطيبة والكسب الحلال. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ثم ذكر الخلاف في حكم من حج بمال حرام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأمر الثالث من الأمور التي يكون بها الحج مبرورا: أن يكون من مال مباح ليس حرام، بأن لا يكون ربا ولا من غش ولا ميسر ولا غير ذلك، ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة، بل يكون من مال حلال. ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل حجت، أما أنت فما حججت لأن مالك حرام. فعلى الحاج الذي يرجو القبول من الله أن يحرص على طيب المكسب وطيب النفقة.
نعم، يعني هذا الأمر الثامن من صفات الحج المبرور، أن يكون المال الذي ينفق على نفسه في ركوبه وسيره وطعامه وسكناه وتنقلاته في الحج أن يكون من مال طيب. ففي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. قال الحافظ بن حجر: هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو بأكل الحرام، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الأمور التي يكون بها الحج مبرورا، قال: أن يكون من مال مباح ليس حراما، بل لا يكون ربا ولا من غش ولا ميسر ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة، بل يكون من مال حلال. نعم.
قال حفظه الله: التاسعة أن يكثر الحاج من ذكر الله عز وجل في حجه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ثم أورد حديثا فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. وهذه قاعدة جليلة شريفة متناولة عموم العبادات، فأعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله عز وجل فيها. فأكثر الحجاج أجرا عند الله أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى في حجهم، وأكثر المعتمرين أجرا عند الله عز وجل أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في عمرتهم، وهكذا في كل طاعة. ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله عز وجل، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل اللاهي المعرض، والله المستعان. فينبغي على الحاج أن يحفظ وقته في حجه، وأن يحرص فيه على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قراءة للقرآن، وتلبية، وتسبيحا، وتحميدا، وقراءة لكتب العلم ونحو ذلك، ليعظم أجره في حجه، وليفوز بالقبول فيه وبجزيل الثواب.
نعم، يعني هذا أيضا من صفات الحج المبرور، أن يوفق فيه الحاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في حجه بالكثرة. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر هذه القاعدة التي استمعنا إليها، وهي عظيمة جدا، أن أفضل أهل كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا مقصود الحج، أن يقيم العبد ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك الإكثار من ذكره لربه في حجه علامة من علامات بر حجه، علامة من علامات بر حجه. نعم.
قال حفظه الله العاشرة: أن يحرص الحاج أثناء الحج على التأمل في أسراره وعبره والوقوف على ما فيه من فوائد عاجلة وآجلة. فالتأمل في فوائد الحج وعبره الكثيرة من أسباب بذله واستقامته، وقد أجملها الله تبارك وتعالى في قوله: ليشهدوا منافع لهم. فاللام في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي يأتون إلى الحج مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا ويحضروا منافع لهم. فالحج مليء بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، ونكر الله تبارك وتعالى المنافع في الآية إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. فجدير بالحجاج أن يشهدوا في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة، لتحيا بذلك قلوبهم، ويتقوى إيمانهم، وتزكو نفوسهم، وتصلح أحوالهم.
الحج مليء بالدروس والعظات والعبر النافعات، والله جل وعلا دعا عباده لحج بيته ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. نكرت المنافع هنا لكثرتها وعظمها وتنوعها، ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله بالحج أن يحرص على شهود المنافع، شهود المنافع بالتأمل والتفكر في التلبية، في الطواف، في السعي، في رمي الجمار، في الوقوف، إلى غير ذلك من أعمال الحج. كل عمل من أعمال الحج مليء بالعبر، فإذا أحضر قلبه وأخذ يتأمل في هذه المنافع كان لها أثر على كمال حجه، كان لها الأثر على كمال حجه وتمامه. نعم.
قال حفظه الله: علامة الحج المبرور. ثم إن هناك علامة للحج المبرور تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الحاج بعد الحج أحسن منها قبله، فمن كانت حاله سيئة قبل الحج فإنها تتحول بعده إلى حال حسنة، ومن كانت حاله حسنة قبل الحج تتحول بعده إلى أحسن. فهذه من علامات قبول الحج ومن دلالات الرضا عن عمل العبد. فمن كان مخلا ببعض الواجبات وواقعا في بعض المنهيات والمخالفات ثم وجد بعد الحج من نفسه إقبالا على الله تبارك وتعالى وإعراضا عن معصيته ومبادرة إلى التوبة من ذنوبه، فهذه علامة ظاهرة من علامات القبول ودلالة على الرضا عن العمل وأن الحج كان موفقا مبرورا. قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور. ولهذا يتأكد على كل مسلم بعد حجه لبيت الله الحرام أن يجتهد في تكميل صلاح نفسه بالمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فكيف يستقيم أن يخرج المؤمن من حجه كيوم ولدته أمه ثم يكب على الذنوب بعد الحج ويقبل على الخطايا والآثام بعده؟ فهل هذا هو الشكر الواجب لله تبارك وتعالى على تيسيره وتوفيقه لأداء هذا النسك العظيم؟
نعم، يعني بعد الحج هناك علامة تظهر، يعني ترشد وتدل على قبول الحج، وهي أن يرى العبد من نفسه بعد حجه أن حاله أحسن منه قبل الحج، فإن كانت سيئة تكون حسنة بعد الحج، وإن كانت حسنة تكون أحسن. فهذا من أمرات القبول، لأن الله تعالى يقول: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وأهل العلم أخذا من هذه الآية وغيرها من نصوص يقولون إن الحسنة تنادي أختها، فحسنة الحج إذا أحسن المرء في حجه تنادي بعدها حسنات، فيجد من نفسه بعد الحج أنه على أحسن حال. فهذه علامة تظهر بعد الحج، هذه علامة على بر الحج وقبوله تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. وإذا علم هذا فإن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ينبغي له أن يرجع إلى بلده بغير الحالة التي كان عليه. إن كان يعرف من نفسه تهاونا في بعض الفرائض يجاهد نفسه على المحافظة عليها، وإن كان يعلم من نفسه مثلا فعلا لبعض الكبائر أو بعض الذنوب العظام يجاهد نفسه على مجانبتها والبعد عنها، ولا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم.
قال حفظه الله: ومن المسائل المهمة بعد الحج ألا يجزم الحاج لنفسه ولا لغيره بأن حجه متقبل ومبرور، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حال المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. فحال المؤمن أنه يجتهد في إتقان عبادته وتكميلها ثم يسأل الله أن يقبلها منه من غير أن يدلي بها على ربه أو يمنع بطاعته عليه أو تعظم وتكبر في نفسه، فهذه كلها من أمارات الحرمان ومن دلائل الخسران. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالفضل من الله تبارك وتعالى، والنعمة والتوفيق بيده جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، يعني هذه من المسائل المهمة بعد الحج، ألا يجزم الحاج لا لنفسه ولا لغيره بالقبول، لكن يرجو الله أن يتقبل منه، ويرجو الله أن يتقبل من إخوانه. ولهذا مضى من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون والحجاج بعضهم بعضا يوم عيد الأضحى يقول تقبل الله منا ومنكم، كل يسأل القبول له ولإخوانه، ولا يجزم أحد بأن عمله متقبل. نعم.
قال حفظه الله: ومن المسائل المهمة كذلك أن يسأل الحاج ربه جل وعلا في تمام حجه أن يجعله مبرورا. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أفضت مع عبد الله رضي الله عنه فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. وقال الهيثم بن حنش: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حين رمى الجمار يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وقال المغيرة: قلت لإبراهيم النخعي: ما أقول إذا رميت الجمرة؟ قال: قل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان عبد الله يعلمنا أن نقول إذا فرغنا من رمي الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. قال ابن رجب رحمه الله: فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وكذلك يدعى للقادم من الحج بأن يجعل الله حجه مبرورا.
نعم، يعني هذه الآن دعوة مهمة ينبغي على الحجاج أن يذكروا بعضا بها، وأن يتواصوا بها، وأن يدعوا لنفسه ولإخوانه بذلك. فجاء في هذه الآثار يعني عناية السلف رحمهم الله بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، الدعاء بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فينبغي أن يعتنى بهذه الدعوة العظيمة، ويذكر الحاج بعضهم بعضا بها. وتأمل كلام ابن رجب رحمه الله، يقول: فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا لغيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا، بأن يكون حجه مبرورا. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. قال: وكذلك يدعى للقادم من الحج بأن يجعل الله حجه مبرورا. وأيضا من الآن ندعو لحجاج بيت الله أجمعين أن يرزقهم جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نعم.
قال حفظه الله: ومن المسائل المهمة أن يجتهد الحاج بالدعاء بالقبول، ويرجو الله العظيم أن يتقبل منه حجه، ويكون في الوقت نفسه حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ألا يخيب رجاءه ولا يرد دعاءه، وأن يكرمه بالقبول، والله عند ظن عبده به، فليظن العبد بربه خيرا. وقد ذكر الله جل جلاله عن خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أنهما كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرغم أنهما في عمل صالح جليل من أجل الأعمال، فقد كانا يسألان الله أن يتقبل منهما. ولهذا كان وهيب بن الورد رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن عبد الله بن مبارك رحمه الله قال: جئت إلى سفيان رحمه الله عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. ولهذا مضت السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا في عيد الفطر وعيد الأضحى يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال ابن بطة رحمه الله: وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه، إذا سئل عن حجه إنما يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وبذلك يتلقى الحاج فيقال له: قبل الله حجك وزكى عملك. وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنكم. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عاداتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل من حجاج بيت الله حجهم، واشكر سعيهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وأعدهم إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم مغفورة ذنوبهم، واجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه عشر صفات للحج المبرور، قال حفظه الله: الرابعة تجنب الرفث. فالحاج الذي يريد البر في حجه عليه أن يبتعد عن كل ما فيه رفث، والرفث هو كل ما يتعلق بالجماع أو ما يسبقه من مقدماته. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تقدم معنا، قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في فضل الحج المبرور، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه من الجهاد في سبيل الله، وأنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعتنى أهل العلم في شروحات هذه الأحاديث ببيان صفات الحج المبرور، وتقدم معنا جملة من النقول عن أهل العلم في ذلك، وعرفنا أن هذه الرسالة فيها تلخيص لأهم ما يكون في صفات الحج المبرور في ضوء الأدلة وضوء ما قرره وبينه أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرابعة، أي من صفات الحج المبرور، تجنب الرفث. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: فلم يرفث. إذن وجود الرفث سواء الجماع، والجماع يفسد الحج، أو مقدماته وهي تنقص الحج، فتجنب الرفث الذي هو الجماع، وأيضا تجنب المقدمات، مقدماتها القولية أو الفعلية، هذا كله مما يعين العبد في تحقيق البر في حجه، في تحقيق البر في حجه. فالحاج الذي يريد البر في حجه عليه أن يبتعد عن كل ما فيه رفث، والرفث كل ما يتعلق بالجماع أو ما يسبقه من مقدمات. نعم.
قال حفظه الله: الخامسة تجنب الفسوق. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل الفسوق هنا السيئات، وقيل المعاصي، وقيل ما أصاب من محارم الله والصيد، وقيل الفسوق قول الزور، وقيل الذبح للأنصاب. فيظهر مما سبق أن الفسوق يعم كل ما خرج به العبد عن طاعة الله عز وجل بفعله لشيء من المعاصي والذنوب، وإن الحج المبرور لا يتحصل وقد خالطه الإثم وشابته المعصية. لذلك وجب على الحاج الناصح لنفسه أن يجتنب في حجه جميع الذنوب والآثام، ويدخل في ذلك كما نبه أهل العلم الذنوب التي كان عليها المسلم قبل حجه واعتاد على فعلها، فهذه يجب عليه أن يتوب منها إذ أراد أن يكون حجه مبرورا. أما من كان مصرا على فعل الآثام التي ألفها واعتاد عليها ولم يعزم على تركها فهذا نوع من الفسوق، وإن لم يباشر شيئا منها أثناء حجه. ومما يدخل في ترك الفسوق في الحج عدم مخالفة ولي الأمر فيما يأمر به من ترتيبات وتوجيهات لتنظيم وتيسير مناسك الحج ودفع المهالك والمخاطر عن المسلمين، فإن نصوص الشريعة تكاثرت في الحث على طاعة ولي الأمر وعدم مخالفته. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر في موسم الحج في عدد من خطبه فيه، وذلك لبيان أهميته وعظيم أثره في صلاح شؤون المسلمين. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وعن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه. والنصيحة الجامعة لك أخي الحاج في هذا الباب أن تستقبل حجك بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبك وخطاياك لتنال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، فصدق توبتك يقتضي قبول حجتك. وقد قال النبي الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هذا الخامس من صفات الحج المبرور تجنب الفسوق. قد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، فسوق هو الخروج عن طاعة الله، فيدخل في الفسوق عموم المعاصي، عموم المعاصي والآثام. والحج الأصل فيه أنه يهذب النفوس ويربيها على لزوم الطاعة وتجنب المعصية. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج مدرسة إيمانية تربوية جامعة تهذب النفوس وتزكي القلوب، وتأخذ بالعبد مأخذا عظيما في فعل الخيرات واجتناب المنكرات والبعد عن المنهيات. فلهذا كان من صفات الحج المبرور أن يتجنب الإنسان فيه معاصي الله ومساخط الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره أهل العلم أن الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في حجه يعد فسقا، يعني إذا كان المرء معتاد على معصية على ذنب لكنه توقف عنها أيام الحج لم يفعلها، لكنه في قرارة نفسه مصر عليها وعازم على العودة إليها، فهذا يعد فسوقا، هذا يعد فسوقا. ولهذا وجب على الحاج أن يستقبل حجة بالتوبة النصوح من كل ذنب، ويلزم نفسه بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدخل في ترك الفسوق في الحج عدم مخالفة ولي الأمر في التنظيمات والترتيبات التي إنما أتي بها لمصلحة الحج ومصلحة الحجيج. وبعض الناس بسبب الأهواء ودعاة الضلالة إذا تحدث عن طاعة الأمر طاعة ولي الأمر تستوحش نفسه من ذلك. والواجب على المسلم ألا يستوحش من أي أمر جاءت به الشريعة. لاحظ الآن طاعة ولي الأمر في حجة الوداع، نبينا عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: صلوا اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم. هذه الآن ما هي؟ هذه مهمات الدين العظام، ضم إليها وأطيعوا ذا أمركم، قال تدخلوا جنة ربكم. انظر في هذا الحديث كيف جعل طاعة ولي الأمر مع هذه المهمات العظيمة من مهمات الدين. فإذا قيل لبعض الناس اتقوا ربكم ما يستوحش، إذا قيل صلوا خمسكم ما يستوحش، إذا قيل صوموا شهركم ما يستوحش، إذا قيل أدوا زكاة مالكم ما يستوحش، إذا قيل أطيعوا ذا أمركم يستوحش. ما السبب؟ عنده مشكلة هو، ولا هذا كلها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فينظر سبب الاستيحاش من أين دخل عليه، ما نوع الهوى الذي دخل عليه فجعله يستوحش من طاعة ولي الأمر التي في غير معصية الله سبحانه وتعالى، والتي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروى مسلم رحمه الله في صحيح عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي رضي الله عنها صحابية تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. لاحظ أن الوصية بطاعة الأمر تكررت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، تكررت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. الحاصل أن الحاج نصحا لنفسه وتتميما لحجه ينبغي له أن يتجنب الفسوق، وهو المعاصي بأنواعها. نعم.
قال حفظه الله: السادسة تجنب الجدال في الحج. الحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيها المسلم على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة، ومن ذلك البعد عن الجدل والخصومة لقوله تعالى: ولا جدال في الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.
أيضا من صفات الحج المبرور تجنب الجدال، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، والجدال المعني هنا مثل ما قال الشيخ السعدي رحمه الله: الممارات والمنازعة والمخاصمة التي تثير الشر وتوجد العداوة، فهذه يجب على الحاج أن يتجنبها. يتجنب رفع الصوت، يتجنب اللجج، يتجنب الممارات، يتجنب أن يجادل بالباطل، يتجنب أن يدافع عن الهوى والبدع. كل هذه تضر بحجه، كل هذه تضر بحجه. يتجنب الاعتراض على النصوص وعلى الأدلة، هذه كلها من الجدل المذموم الذي يضر بحج الإنسان. فمن بر الحج ترك الجدال، من بر الحج ترك الجدال، كما قال الله تعالى: ولا جدال في الحج. نعم.
قال حفظه الله: السابعة الإحسان إلى الحجاج وإكرامهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فمن بر الحج أن يحسن الحاج إلى وفد الله وضيوف الرحمن بأنواع الإحسان، من إطعام للطعام وسقي للماء وإفشاء للسلام ولين للكلام وإرشاد للضال وتعليم للجاهل وإعانة للمحتاج ونحو ذلك من أنواع المعروف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. وجاء عن خلاد بن عبد الرحمن رحمه الله قال: سألت سعيد ابن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. قال: وأخبرنا الثوري رحمه الله قال: سمعنا أنه من بر الحج. وجاء في تاريخ بغداد أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان إذا أراد أن يحج مع إخوانه من أهل مرو يقول لهم: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ويخرجهم من مرو إلى بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة. فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم قال لكل رجل منهم: ما أمروك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه. ويلحق بالإحسان للحجاج تجنب أذيتهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في الحج: أيها الناس، السكينة السكينة. وحينما رأى صلى الله عليه وسلم ازدحام الحجيج عند الجمرات قال لهم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: تدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. فالواجب على كل مسلم لا سيما من أكرمه الله بالحج أن يكرم ضيوف الرحمن، وأن يحتفي بوفد الله سبحانه وتعالى، وأن يرعى لهم حقهم ومكانتهم، وأن يتعامل معهم بأحسن معاملة وأطيب أسلوب، وأن يتجنب أذيتهم، فإن الحج يربي الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة والإحسان إلى الناس، والتحلي بالصبر والرفق والأناه وحسن المعاملة.
السابعة من صفات الحج المبرور الإحسان إلى الحاج وإكرامهم، ويعين على هذه الخصلة التي الإحسان والإكرام للحجيج أن يذكر نفسه بأن هؤلاء ضيوف الرحمن ووفد الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج والعمار وفد الله. وفد الله أي ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. وفد الله، هذه الإضافة، إضافتهم إلى الله وفد الله، فيها تشريف لهم وتعلية لمكانتهم وبيانة لمنزلتهم العلية. فإذا كانوا بهذا الشرف وهذه المكانة، فالواجب على المسلم أن يعمل على إكرامهم والإحسان إليهم والتلطف معهم وتجنب إيذائهم، فهذا كله يعد من بر الحج. هذا كله يعد من بر الحج، أن يعمل على إكرام ضيوف الله والإحسان إليهم من إطعام الطعام وسقي الماء وإفشاء السلام ولين الكلام وإرشاد الضال وتعليم الجاهل وإعانة المحتاج ونحو ذلك من أبواب المعروف، ونحو ذلك من أبواب المعروف. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما بر الحج، قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي سنده ضعف كما يقول الحافظ بن حجر، قال: فلو ثبت لكان هو المتعين، لكان هو المتعين دون غيره. قوله لكان هو المتعين في صفات الحج، يعني حتى لو كان ثابتا ما يكون حاصر لصفات بر الحج في هذا، بل هناك ما هو أعظم منه، مثل ما تقدم الإخلاص، مثل ما تقدم المتابعة، ومثل ما تقدم تحقيق التقوى في الحج، هذا كله من بر الحج، كله من بر الحج. لكن لكان هو المتعين في أن هذه من صفات الحج العظيمة، من صفات الحج العظيمة. وهذا المعنى متقرر عند السلف، أن إطعام الطعام ولين الكلام هذا من بر الحج، هذا من بر الحج. جاء عن خلاد بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن جبير: أي الحج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف اللسان. من أطعم الطعام وكف اللسان. وأخبر الثوري قال: وأخبرنا الثوري قال: سمعنا أنه من بر الحج، من بر الحج إطعام الطعام. ولهذا ينبغي على الحاج، وإذا كان خاصة إذا كان قد يسر الله له، أن يحرص على إكرام من معه، إكرامهم بتقديم الطعام أو حتى الخدمة. يعني أذكر مرة علي، ولعلكم تبحثون عنها، أنا رأيت في حلية الأولياء أحد السلف، يعني لما خرج مع رفقته في الحج قال لهم: من السنة أن نؤمر أميرا، وذكرهم بأن هذا من السنة، ثم يعني كأنه أمالهم إلى أن يؤمروه. فلما أمروه اشترط عليهم لما صار هو الأمير أن يكون خادمهم، وألزمهم بالإمرة أن يطيعون، وكان يريد الإمرة عليهم ليخدمهم، كان يريد الإمرة من أجل أن يخدمهم. فكان يقول لهم: أنا الأمير، ما يجعل أحد يفعل شيئا، كل أمور الخدمة لهم قام بها وحده، واستغل إمرته عليهم ليكرمهم ويقوم بخدمتهم. هذه مرة لعلكم تبحثون عنها، موجودة في 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 حلية الأولياء. وكذلك هذه القصة، قصة عبد الله بن مبارك التي استمعنا إليها في يعني خدمته للحجاج، ويعني أول ما أرادوا الحج قال هاتوا النفقات، يعني أنه هو الذي سيقوم يعني تنظيم الصرف في الحج، لكنها ادخرها لهم، كل ما قدموا له جعل لكل واحد صرة وكتب عليها اسم المبلغ الذي دفعه. ولما رجعوا أكرمهم وأحسن إليهم أعاد إليهم المال. فهذا كله من بر الحج، ولهذا يعني يكرم الحج إذا كان ذا مال بالطعام، وإذا كان ما عنده مال بالخدمة واللطف والإحسان ومساعدة الكبير والمحتاج وغير ذلك. هذا كله من بر الحج، هذا كله من بر الحج. أذكر من المواقف حقيقة التي يعني أعجبتني. مرة في المسعى في الحج من سنوات رأيت أحد الأشخاص يدفع امرأة مسنة كبيرة في العربة، فقلت له بعد سلمت عليه قلت ما شاء الله هنيئا لك برك بالوالدة، فقال والله ليست هي والدتي ولا أعرفها، لكنني يعني وجدتها محتاجة وقمت أدفعها فيه. فمثل هذه الأعمال كلها من بر الحج، تضاعف الأجر، تضاعف أجره ثوابه في حج الإحسان للكبير، مساعدة المحتاج، إطعام الطعام، لين الكلام، هداية الضال. الآن يعني لما تجد مسنا ما يدري أين خيمته أو أين فندقه الذي يسكن فيه، ثم تقف معه وتنظر في أوراقه وتتأمل، هو ما يستطيع، ثم تمشي معه إلى أن يصل إلى مسكنه أو بيته. هذا من بر الحج، هذا كله من بر الحج. أيضا من بر الحج يعني تجنب الأذى، لا يحصل من إنسان أي أذى لا قولي ولا فعلي للحجاج، وهذا المعنى أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدات كثيرة في مواطن من الأحاديث المروية عنه في الحج صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: الثامنة أن يكون الحج بمال حلال، فمن صفات الحج المبرور أن يكون من مال طيب، فيجب على الحاج أن يتخير لحجه النفقة الطيبة والكسب الحلال. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ثم ذكر الخلاف في حكم من حج بمال حرام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأمر الثالث من الأمور التي يكون بها الحج مبرورا: أن يكون من مال مباح ليس حرام، بأن لا يكون ربا ولا من غش ولا ميسر ولا غير ذلك، ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة، بل يكون من مال حلال. ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل حجت، أما أنت فما حججت لأن مالك حرام. فعلى الحاج الذي يرجو القبول من الله أن يحرص على طيب المكسب وطيب النفقة.
نعم، يعني هذا الأمر الثامن من الصفات، صفات الحج المبرور، أن يكون المال الذي ينفق على نفسه في ركوبه وسيره وطعامه وسكناه وتنقلاته في الحج أن يكون من مال طيب. ففي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. قال الحافظ بن حجر: هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو بأكل الحرام، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الأمور التي يكون بها الحج مبرورا، قال: أن يكون من مال مباح ليس حراما، بل لا يكون ربا ولا من غش ولا ميسر ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة، بل يكون من مال حلال. نعم.
قال حفظه الله: التاسعة، أن يكثر الحاج من ذكر الله عز وجل في حجه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ثم أورد حديثا فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. وهذه قاعدة جليلة شريفة متناولة عموم العبادات، فأعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله عز وجل فيها، فأكثر الحجاج أجرا عند الله أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى في حجهم، وأكثر المعتمرين أجرا عند الله عز وجل أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في عمرتهم، وهكذا في كل طاعة. ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله عز وجل، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل اللاهي المعرض، والله المستعان. فينبغي على الحاج أن يحفظ وقته في حجه، وأن يحرص فيه على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قراءة للقرآن، وتلبية، وتسبيحا، وتحميدا، وقراءة لكتب العلم ونحو ذلك، ليعظم أجره في حجه، وليفوز بالقبول فيه وبجزيل الثواب.
نعم، يعني هذا أيضا من صفات الحج المبرور، أن يوفق فيه الحاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في حجه بالكثرة. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر هذه القاعدة التي استمعنا إليها، وهي عظيمة جدا، أن أفضل أهل كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، فأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا مقصود الحج، أن يقيم العبد ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك الإكثار من ذكره لربه في حجه علامة من علامات بر حجه، علامة من علامات بر حجه. نعم.
قال حفظه الله: العاشرة، أن يحرص الحاج أثناء الحج على التأمل في أسراره وعبره والوقوف على ما فيه من فوائد عاجلة وآجلة. فالتأمل في فوائد الحج وعبره الكثيرة من أسباب بذه واستقامته، وقد أجملها الله تبارك وتعالى في قوله ليشهدوا منافع لهم. فاللام في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي يأتون إلى الحج مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا ويحضروا منافع لهم. فالحج مليء بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، ونكر الله تبارك وتعالى المنافع في الآية إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. فجدير بالحجاج أن يشهدوا في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة لتحيا بذلك قلوبهم ويتقوى إيمانهم وتزكو نفوسهم وتصلح أحوالهم.
الحج مليء بالدروس والعظات والعبر النافعات، والله جل وعلا دعا عباده لحج بيته ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. نكرت المنافع هنا لكثرتها وعظمها وتنوعها، ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله بالحج أن يحرص على شهود المنافع، شهود المنافع بالتأمل والتفكر في التلبية، في الطواف، في السعي، في رمي الجمار، في الوقوف، إلى غير ذلك من أعمال الحج. كل عمل من أعمال الحج مليء بالعبر، فإذا أحضر قلبه وأخذ يتأمل في هذه المنافع كان لها أثر على كمال حجه، كان لها الأثر على كمال حجه وتمامه. نعم.
قال حفظه الله: علامة الحج المبرور. ثم إن هناك علامة للحج المبرور تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الحاج بعد الحج أحسن منها قبله، فمن كانت حاله سيئة قبل الحج فإنها تتحول بعده إلى حال حسنة، ومن كانت حاله حسنة قبل الحج تتحول بعده إلى أحسن. فهذه من علامات قبول الحج ومن دلالات الرضا عن عمل العبد. فمن كان مخلا ببعض الواجبات وواقعا في بعض المنهيات والمخالفات ثم وجد بعد الحج من نفسه إقبالا على الله تبارك وتعالى وإعراضا عن معصيته ومبادرة إلى التوبة من ذنوبه، فهذه علامة ظاهرة من علامات القبول ودلالة على الرضا عن العمل وأن الحج كان موفقا مبرورا. قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور. ولهذا يتأكد على كل مسلم بعد حجه لبيت الله الحرام أن يجتهد في تكميل صلاح نفسه بالمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فكيف يستقيم أن يخرج المؤمن من حجه كيوم ولدته أمه ثم يكب على الذنوب بعد الحج ويقبل على الخطايا والآثام بعده؟ فهل هذا هو الشكر الواجب لله تبارك وتعالى على تيسيره وتوفيقه لأداء هذا النسك العظيم؟
نعم، يعني بعد الحج هناك علامة تظهر، يعني ترشد وتدل على قبول الحج، وهي أن يرى العبد من نفسه بعد حجه أن حاله أحسن منه قبل الحج. فإن كانت سيئة تكون حسنة بعد الحج، وإن كانت حسنة تكون أحسن. فهذا من أمرات القبول، لأن الله تعالى يقول: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وأهل العلم أخذا من هذه الآية وغيرها من النصوص يقولون إن الحسنة تنادي أختها، فحسنة الحج إذا أحسن المرء في حجه تنادي بعدها حسنات، فيجد من نفسه بعد الحج أنه على أحسن حال. فهذه علامة تظهر بعد الحج، هذه علامة على بر الحج وقبوله تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. وإذا علم هذا فإن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ينبغي له أن يرجع إلى بلده بغير الحالة التي كان عليه. إن كان يعرف من نفسه تهاونا في بعض الفرائض يجاهد نفسه على المحافظة عليها، وإن كان يعلم من نفسه مثلا فعلا لبعض الكبائر أو بعض الذنوب العظام يجاهد نفسه على مجانبتها والبعد عنها، ولا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم.
قال حفظه الله: ومن المسائل المهمة بعد الحج ألا يجزم الحاج لنفسه ولا لغيره بأن حجه متقبل ومبرور، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حال المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. فحال المؤمن أنه يجتهد في إتقان عبادته وتكميلها، ثم يسأل الله أن يقبلها منه من غير أن يدلي بها على ربه أو يمنع بطاعته عليه أو تعظم وتكبر في نفسه. فهذه كلها من أمارات الحرمان ومن دلائل الخسران. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالفضل من الله تبارك وتعالى، والنعمة والتوفيق بيده جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، يعني هذه من المسائل المهمة بعد الحج، ألا يجزم الحاج لا لنفسه ولا لغيره بالقبول، لكن يرجو الله أن يتقبل منه، ويرجو الله أن يتقبل من إخوانه. ولهذا مضى من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون والحجاج بعضهم بعضا يوم عيد الأضحى يقول: تقبل الله منا ومنكم. كل يسأل القبول له ولإخوانه، ولا يجزم أحد بأن عمله متقبل. نعم.
قال حفظه الله: ومن المسائل المهمة كذلك أن يسأل الحاج ربه جل وعلا في تمام حجه أن يجعله مبرورا. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أفضت مع عبد الله رضي الله عنه، فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. وقال الهيثم بن حنش: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حين رمى الجمار يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وقال المغيرة: قلت لإبراهيم النخعي: ما أقول إذا رميت الجمرة؟ قال: قل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان عبد الله يعلمنا أن نقول إذا فرغنا من رمي الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. قال ابن رجب رحمه الله: فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وكذلك يدعى للقادم من الحج بأن يجعل الله حجه مبرورا.
نعم، يعني هذه الآن دعوة مهمة ينبغي على الحجاج أن يذكروا بعضا بها، وأن يتواصوا بها، وأن يدعوا لنفسه ولإخوانه بذلك. فجاء في هذه الآثار يعني عناية السلف رحمهم الله بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة، يوم العيد، الدعاء بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فينبغي أن يعتنى بهذه الدعوة العظيمة، ويذكر الحاج بعضهم بعضا بها، وتأمل كلام ابن رجب رحمه الله، يقول: فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا لغيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا، بأن يكون حجه مبرورا. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. قال: وكذلك يدعى للقادم من الحج بأن يجعل الله حجه مبرورا. وأيضا من الآن ندعو لحجاج بيت الله أجمعين أن يرزقهم جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نعم.
قال حفظه الله: ومن المسائل المهمة أن يجتهد الحاج بالدعاء بالقبول ويرجو الله العظيم أن يتقبل منه حجه ويكون في الوقت نفسه حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ألا يخيب رجاءه ولا يرد دعاءه، وأن يكرمه بالقبول والله عند ظن عبده به، فليظن العبد بربه خيرا. وقد ذكر الله جل جلاله عن خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أنهما كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرغم أنهما في عمل صالح جليل من أجل الأعمال، فقد كانا يسألان الله أن يتقبل منهما. ولهذا كان وهيب بن الورد رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن عبد الله بن مبارك رحمه الله قال: جئت إلى سفيان رحمه الله عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. ولهذا مضت السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا في عيد الفطر وعيد الأضحى يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال ابن بطة رحمه الله: وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه إنما يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وبذلك يتلقى الحاج فيقال له: قبل الله حجك وزكى عملك. وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنكم. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عاداتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل من حجاج بيت الله حجهم، واشكر سعيهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وأعدهم إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم مغفورة ذنوبهم، واجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.